بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيان معنى الحال المأخوذ في عنوان البحث، حيث يقال أن المشتق موضوعا للمتلبس في الحال، فما هو المراد بالحال في هذا العنوان؟ وقالوا أن هنا أزمنة ثلاثة: الأول زمان النطق وهو إلقاء الكلام، والثاني زمان التلبس وهو عبارة عن زمان واجدية الذات للمبدأ الذي يشتق منه الوصف، كزمان حصول القيام والضرب والشرب للذات، حيث يقال قائم ضارب شارب، ويشار بذلك إلى الذات في زمان وجدانها للمبدأ وهو الضرب والأكل والشرب. والثالث هو زمان النسبة والتطبيق والجاري، ويراد بذلك الزمان الذي يلاحظه المتكلم عندما يستعمل مفهوم الوصف. وهذه الأزمنة الثلاثة ليست على نسق واحد، فزمان التلبس هو أمر واقعي ليس مربوطا باختيار المتكلم بما هو متكلم، لأنه عبارة عن زمان حصول المبدأ، وحصول المبدأ أمر خارجي خارج عن ذات المتكلم بما هو متكلم. وأما زمان النطق وزمان النسبة فهما اختياريان باعتبار أن النطق والنسبة من أفعال المتكلم، فالمتكلم هو يختار زمان كلامه وهو يختار زمان حكمه. والتلبس ربما يكون مقارنا لزمان النسبة والنطق، وربما يكون مختلفا عنهما، وزمان النسبة ربما يكون مخالفا لزمان النطق وربما يكون مقارنا لزمان النطق. فإذا قال المتكلم زيد ضارب أو جاء الضارب أو جاء الآكل، والمفروض أن الذات واجدة لمبدأ الأكل في حال النطق، فهنا تتحد الأزمنة الثلاثة، لأن زمان التلبس هو الآن، وزمان النطق هو الآن، وزمان الحكم والنسبة والتطبيق هو الآن. فهنا تتحد الأزمنة الثلاثة، ولا إشكال في أن المشتق يكون حينئذ حقيقة، وإطلاقه يكون إطلاقا حقيقيا. ولكن ربما يكون زمان التلبس سابقا على زمان النطق، كما لو كان زيد آكلا بالأمس وقيل زيد آكل الآن، فهنا يكون زمان التلبس سابقا على زمان النطق والنسبة. وهذا هو محل الكلام، أي أن يكون الإطلاق فعليا وزمان التلبس ماضيا منقضيا متصرما. ولكن ليس المقصود أن زمان النطق له مدخلية، بل الاعتبار بزمان النسبة والجري والتطبيق. فإذا طبقنا عنوان الآكل على الذات باعتبار سبق تلبسها بمبدأ الآكل، فهنا يأتي الكلام أن المشتق موضوعا للمتلبس بالفعل أم لمن هو أعم ممن تلبس وانقضى عنه المبدأ وممن هو متلبس بالفعل. وأيضا يمكن أن يفرض أن زمان النسبة الآن وزمان التلبس فيما يأتي في المستقبل، كما لو قال زيد آكل الآن بلحاظ أنه سيأكل بعد يوم أو بعد غد، وهذا مجاز بلا إشكالين. إذن المقصود بالحال في العنوان هو حال التلبس أي كون التلبس موجودا بالفعل. فالمدعي خصوصا الوضع في المشتاق يدعي أن المفهوم مخصوص بما بصورة وجدان الذات للمبدأ بالفعل. والمدعي للأعام يريد أن يقول أن مفهوم المشتاق يعم هذا المصداق والذي انقضى عنه التلبس الخارجي. إذن المراد على كل حال هو حال التلبس، والمقصود بحال التلبس ليس زمان التلبس، بل المقصود بحال التلبس وجود التلبس وفعلية التلبس. نعم، إذا كان التلبس زمانيا يلزم أن يكون ذلك مقارنا للزمان، كالآكل والشرب فإنهما زمانيان فيكون التلبس بهما زمانيا، لكن مثل العلم ليس زمانيا، فإطلاق العالم على الذات بلحاظ تلبسها لا يكون باعتبار كونه مجعولا لمفهوم مقيد بالزمان، فهذا لا معنى له. هذا هو المراد بحال التلبس. ومن هنا يتبين أنه لا يعتبر في مفهوم المشتق زمان، لا عموما ولا خصوصا، فلا زمان النطق مأخوذ في المفهوم، ولا زمان التلبس مأخوذ في المفهوم، ولا زمان النسبة مأخوذ في المفهوم. وكذلك ليس شيء من هذه الأزمنة مأخوذا فيما يصدق عليه مفهوم المشتق. وذلك أما عدم أخذ الزمان عموما وخصوصا في مفهوم المشتق، فلأن مفهوم المشتق من الأسماء، والأسماء لا تدل على الزمان لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية. وأما الدلالة الالتزامية فذلك يرجع إلى خصوصية المعنى وخصوصية المفهوم ولا إشكال فيها، ولكن ليست تلك الدلالة دلالة وضعية، وكلامنا في الدلالة الوضعية. فالمفهوم المشتق لم يؤخذ في مدلوله الزمان، لا زمان النطق ولا زمان النسبة ولا زمان التلبس. وأما قول النحاة أن اسم الفاعل لا يعمل في معموله إلا إذا كان مستعملا في الحال أو في الاستقبال، فذلك لا ينافي ما ذكرناه من عدم دلالة المشتق على الزمان، إما باعتبار أن مرادهم استفادة الدلالة على الزمان بقرينة خارجية، أو من جهة استفادة الدلالة على الزمان بملاحظة سياق الجملة، لا أن مرادهم أن اسم الفاعل هو بنفسه يدل على الزمان، فما ذكروه لا ينافي ما ذكرناه من عدم دلالة المشتق على الزمان، لأنه ليس بمأخوذ في مفهومه. وأما عدم أخذ زمان التلبس ولا زمان النطق ولا زمان النسبة في مصداق المشتاق، فذلك أيضا واضح باعتبار أن الصدق أمر قهري، باعتبار كون الصدق يراد به انطباق المعنى على فرده الخارجي، فإذا كان المعنى غير متقوم بالزمان لم يعقل أن يكون مصداقه مشتملا على الزمان. هذا أولا. ثانيا، أن مصداق المشتاق في كثير من الموارد ربما لا يكون أمرا زمانيا، كإطلاق عنوان العالم على الواجب وعلى المجردات التي هي خارج نطاق الزمان وليست زمانية، فمثل هذه المصاديق لا معنى لأن يؤخذ زمان النسبة في مدلول في مصداقيتها لمفهوم المشتق، ولا فرق بين التلبس وبين النسبة حتى يقال بأن التلبس ربما يكون مجردا لكن النسبة تكون زمانية، باعتبار أن التلبس هو عين النسبة، لأن المقصود بالنسبة تطبيق المعنى على فرده الخارجي، فإذا لم يكن المعنى متقوما بالزمان لم يكن متوقفا في صدقه على فرده على مثل الزمان. ومن هنا يتبين أن ما يطابق مفهوم المشتق هو ذات الفرد من دون أن يكون للزمان مدخلية في البين إذا كان الفرد مجردا. هذا وربما يكون المعنى زمانيا، لكن مع ذلك لا يلاحظ الزمان في التطبيق، كما لو قلنا النار حارة، فإن النار من الأمور المادية الواقعة تحت حكم الزمان وكذلك حرارتها، ومع ذلك فإننا لا نلاحظ في قولنا النار حارة أنها حارة في الزمان، بل تمام نظرنا إلى مجرد الاتحاد بين النار وبين الحرارة. إذن لم يؤخذ في مصداق مفهوم المشتق زمان النسبة أيضا، وكذلك زمان التلبس فإنه أيضا لم يؤخذ في المدلول، وذلك لأن المتلبس قد لا يكون زمانيا، وإذا لم يكن المتلبس زمانيا لم يكن عرضه زمانيا كذلك، ولذلك استدلوا على تجرد النفس الإنسانية بتجرد العارض، كما وقع ذلك في التجريد، حيث إن من أدلة تجرد الجوهر النفساني الإنساني على من أدلتهم على تجرد هذا الجوهر الإنساني تجرد العارض كما يقولون، وهو العلم. فإذا لم يكن العارض مجردا لم يكن المعروض مجردا بالضرورة، للتنافي على تقدير تجسم المعروض وتجرد العارض. إذن في مثل هذا المورد لا يمكن أن يكون للتلبس بالعارض زمان، وإذا لم يكن للتلبس بالعارض زمان ومع ذلك صح إطلاق العنوان بلا تجوز ولا عناية، كان ذلك كاشفا عن أن العنوان ليس متقوما بالزمان. إذن هناك فرق بين أخذ حالة التلبس وبين أخذ زمان التلبس، فمفهوم المشتق متقوم بفعلية التلبس، وفعلية التلبس عين التلبس، لا أن مفهوم المشتق متقوم بزمان التلبس. إذن لا زمان النسبة معتبر ولا زمان النسبة ولا زمان التلبس معتبر. ثم إنه لو قيل بأخذ زمان التلبس فالأولى أن يقال أن الذات المتلبسة بالمبدأ في زمان تلبسها بالمبدأ مصداق لعنوان المشتق، لا أن يقال أن المشتق موضوع للمتلبس في زمان التلبس، لأن ذلك لغو، لأن فرض التلبس بالفعل يساوق فرض زمان التلبس، فلا معنى لأخذه في العنوان، وهذه مؤاخذة لفظية. ثم إن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية ذكر أمرا، وهو أن المشتق ربما يكون مأخوذا بنحو الموضوعية، وربما يكون مأخوذا بنحو المعرفية والإشارة، فإذا أخذ المشتق بنحو المعرفية والإشارة لم يكن للكلام ظهور في اعتبار زمان التلبس، كما لو قال جاءني الضارب وأريد من العنوان الإشارة إلى ذات الجائي من دون أن يكون للضاربية مدخلية في حكم المجيء، ففي مثل هذا المورد لا يكون هناك ظهور في كون المجيء مقارنا لزمان الضرب. نعم السكوت ربما يكون قرينة على إرادة الاقتران بين زمان المجيء وزمان الضرب، ومن باب ظهور الجملة في أن نسبة المجيء إلى الذات مقارنة لتطبيق عنوان الضارب عليها، ولكن هذا مستند إلى ظهور الكلام السياقي لا إلى دلالة عنوان المشتق، فعنوان المشتق لا يقتضي ظهور الوصف في كونه زمانيا أو لا يقتضي ظهورا في زمان خاص، حتى يقال أن قوله جاءني الضارب يقتضي أن يكون المجيء مقارنا للضرب في الزمان، لما عرفت من أن عنوان المشتق لا يدل على الزمان. لكن السكوت في مثل هذا المورد يدل على أن عنوان الضارب وحكم المجيء مقترنان، ما لم يقم المتكلم قرينة على إرادة خلاف ذلك. إذن في مثل هذا المورد يكون الظهور مستندا إلى نفس الحمل ونفس الحكم ونفس النسبة، لا من جهة ظهور عنوان المشتق في الدلالة على الزمان. ومن هنا يقول أنه لو أسند إلى الوصف حكم كان هذا الظهور أضعف، لو أسند إلى نفس الوصف المشتق الاشتقاقي حكم، كما لو قيل أكرم العالم أو قيل يكره البول تحت الشجرة المثمرة، فمثل هذا الظهور يكون أضعف لأنه مستند إلى مجرد عدم التقييد. هذه مطالب الحاشية في البيت. نقرأ العبارة في صفحة 187. قوله قدس سره، المراد بالحال في عنوان المسألة حال التلبس لا حال النطق. تحقيق المقام: أن المراد من الوضع للمتلبس في الحال أو للأعام هو أن مفهوم المشتق نحو مفهوم لا ينطبق إلا على المتلبس بالمبدأ في مرحلة الحمل والتطبيق، بمعنى أن الكلام في نفس مفهوم المشتق وهل هو ضيق أو واسع. والبحث هنا من جهة حال التلبس أنها معتبرة أو ليست معتبرة. إذا كان مفهوم المشتق متقيدا بحال التلبس تضيقت دائرة الصدق وقل عدد المصاديق، ويكون التطبيق مقتصرا على من كان متلبسا بالفعل. وإذا لم تكن حالة التلبس معتبرة في المفهوم اتسعت دائرة الصدق والتطبيق فكثرت أعداد المصاديق، أو ينطبق عليه وعلى المنقضي عنه المبدأ. قال: فزمان الحال سواء أضيف إلى النطق أو إلى النسبة الحكمية أو التلبس أجنبي عن مفاد المشتق ومفهومه وعن مرحلة حمله وتطبيقه. مراده قدس الله نفسه من هذه العبارة. أما زمان النطق فالمراد هنا زمان إطلاق الكلام وإصداره وصدوره من فم المتكلم. وأما زمان النسبة الحكمية فالمقصود بها نسبة المشتق إلى الحكم بالمشتق على مورده، كما لو قال رأيت الضارب وجئت من الضارب ومررت بالضارب، فهنا باعتبار استبطان الكلام لتطبيق العنوان على مصداقه وفرده سمي ذلك التطبيق والإجراء سمي نسبة حكمية. فإذا قال أكرم الضارب وهو يريد الذات المتلبسة بالفعل إما في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال، كان نظره إلى أحد هذه الأزمنة الثلاثة نوعا من الحكم بالمشتق على أفراده. فهل المراد بالحال زمان تطبيق العنوان المشتق على أفراده الملحوظة والمنظور إليها من قبل المتكلم أو لا؟ وأما زمان التلبس فهو عبارة عن زمان حصول المبدأ وقيامه بالذات. هذا عن معاني الأزمنة المختلفة باختلاف ما أضيف إليها الزمان. وأما الفرق بين مفهوم المشتق وبين مرحلة الحمل والتطبيق، فمراده قدس الله نفسه من هاتين العبارتين أن المقصود من المفهوم هو معنى المشتق باعتبار أنه لفظ موضوع لمعنى. فهل المعنى مقيد بحال التلبس أو ليس مقيدا بحال التلبس؟ وهل هو مقيد بزمان النطق أو زمان التلبس أو زمان النسبة الحكمية أو ليس كذلك؟ هذا بالنسبة إلى معنى المشتق ومفهومه. وأما مرحلة حمله فربما يقال بأن المعنى قد يكون مجردا عن الزمان، بمعنى أن الزمان لم يؤخذ في حريم المفهوم، ولكنه مع ذلك يكون له زمان باعتبار انطباقه على مصداقه، فيكون المصداق مقيدا بالزمان. والإنصاف أن ما فعله المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه هنا لا يخلو من بحث لاستيجابه التشويش، وذلك لأن مرحلة الحمل ومرحلة التطبيق ليست إلا مرحلة انطباق المفهوم على المصداق، ومن الواضح أن كل مفهوم لا ينطبق إلا على ما يتحد به خارجا، وذلك لأن ملاك الانطباق والمصداقية هو الاتحاد الذاتي، فلا معنى لإيقاع البحث في مقامين ما دام الاتحاد الذاتي حاكما على الاثنين، بل الاثنينية بين المفهوم والمصداق بلحاظ الخارج، لأن المصداق عين المفهوم والمفهوم عين المصداق، وإنما الاختلاف بينهما في الموطن، فالاثنينية بلحاظ الموطن. وإذا لم يكن للمفهوم موطن إلا الذهن ولا يثبت فيه إلا ما هو الذات والذاتيات، فإذن لا معنى للقول بأن ما يكون متحدا مع الخارج وهو نفس الذات الخالي عن الزمان يكون مشروطا بالزمان في الخارج، هذا لا معنى له، يلزم من ذلك الخلف. إذن لا معنى لتكثير البحث بين مرحلة المفهوم ومرحلة التطبيق والمصداق، هذا لا معنى له. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه: أما عدم أخذه في مفهومه فلما تسالموا عليه من خروج الزمان مطلقا عن مداليل الأسماء ومنها الأوصاف، مضافا إلى ما سيجيء إن شاء الله تعالى من أن المصداق قد لا يكون، من أن المبدأ قد لا يكون زمانيا كالعلم، ليس له زمان حتى يقال بأنه مثلا مقيد بالزمان. وأما عدم أخذ أحد الأزمنة، أزمنة النطق والتلبس والنسبة في مرحلة الحمل والصدق وإن لم يؤخذ في المدلول، طبعا هذه العبارة فيها إشكال، لأنه إذا لم يؤخذ في المدلول فما معنى الشك في أخذه في المصداق؟ لا معنى لذلك. فتوضيحه: أما عدم وضع الوصف لمعنى ينطبق على المتلبس في زمان النطق، بمعنى أنه لا يمكن أن يزعم دخالة زمان النطق في صحة تطبيق المشتق على مصداقه، فذلك من جهة أنه لو أخذ زمان النطق شرطان لكان قولنا زيد كان ضاربا، يلزم أن يكون ذلك القول مجازا مع اتفاقهم على أنه حقيقة إذا كان زيد بالأمس متلبسا بالضرب، وذلك لأننا وإن كان زمان النطق الآن لكن حكمنا كان بلحاظ الماضي، فقولنا زيد كان ضاربا إشارة إلى تلك الحصة من الذات المتلبسة بالمبدأ، وتلك الحصة مصداق للضارب بلا إشكال. وأيضا يلزم أن يكون قولنا سيكون زيد ضاربا مجازا مع أنه حقيقة بالاتفاق، وذلك لأن الحكم إنما هو على الذات بلحاظ تلبسها لاستقبالي. إذن لا يعتبر في صحة استعمال المشتق أن يكون التلبس حال زمان النطق، وإنما أن يكون التطبيق على الفرد بلحاظ حال التلبس سواء كان في الماضي أو في المستقبل. قال: فللزوم التجوز في زيد ضارب أمس، إذا كان قولنا أمس قيدا للنسبة أو قيدا للحكم أو قيدا للتطبيق. إذا كان ظرف تلبسه أمس، وكذا في زيد كان ضاربا بالأمس، وقولنا كان بنفسه يقيد الحكم بأن يكون في الزمان الماضي مع أنه لا منشأ صحيحا للتجوز. ودعوى العضدي الاتفاق على المجازية في زيد ضارب غدا اشتباه منه، لعل العضدي اشتبه عليه فظن أن قولنا زيد ضارب غدا يرجع إلى قولنا زيد الآن ضارب، لأنه يتصف بالضرب غدا. هذا طبعا مجاز، لكن زيد ضارب غدا لا يحمل على هذا المعنى، بل معنى زيد ضارب غدا أن النسبة بينه وبين الضاربية تكون في الغد، ومن الواضح أن هذا لا يكون مجازيا بل هو تطبيق حقيقي بلا إشكال. أقول هذا المثال زيد ضارب أمس وكان ضاربا وسيكون ضاربا، تكرر ذكر هذه الأمثلة في ألسنتهم، وذكر مثل ذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه والمحقق النائيني والعراقي وغيرهم من الأعلام. والإنصاف أن هذا المثال خطأ، ليس بصحيح، لأنه على كل تقدير لا مجازية حتى فيما ادعى العضدي المجازية فيه، وهو قولنا زيد ضارب غدا، باعتبار أن هنا فرقا بين التجوز في الإسناد والتجوز في الكلمة، ومن الواضح أن مجازية الإسناد لا تلازم مجازية الكلمة، بل ربما يقال بالعكس، بمعنى أن مجازية الإسناد لا تعقل مع مجازية الكلمة، أو يكون الفصل بينهما مفهوما أمرا ضروريا، وإن كان اجتماعهما في المصداق أمرا محتملا. لكن قولنا زيد ضاربون لم يستعمل ضارب في غير معناه، وإنما يكون مصداق هذه النسبة موجودا في الزمان الحالي أو في الزمان الماضي. فإذا كان زيد بالأمس متلبسا بالضرب، فقولنا زيد ضارب بمقتضى الإطلاق المقام يحمل على الآن، فيكون هذا مجازا. فإذا صرح المتكلم بأن مراده أمس، أي الحكم بلحاظ حصة الماضية من التلبس، فهذا قطعا استعمال حقيقي، وذلك لأن كلمة ضارب لم تستعمل في غير معناها، وظرف النسبة هو الأمس، فعلى كل تقدير يكون الاستعمال حقيقيا، وكذلك الإسناد يكون حقيقيا. وأما إذا كان التلبس فيما يأتي، ولكن قلنا زيد ضارب، فهنا التجوز في الإسناد. لماذا يكون التجوز في الإسناد؟ باعتبار أن زيدا لم يتلبس بالضرب، وأما كلمة ضارب الواقعة في طرف المحمول فإنها استعملت في معناها، وهو الذات المتلبسة بالمبدأ، إذن لا تجوز في الكلمة ها هنا، وإنما التجوز في الإسناد. فالصحيح أن لا يمثل بهذه الأمثلة، بل الصحيح أن يقال في التمثيل، أن يذكر في التمثيل هذا المثال: زيد قتل صائما، مو زيد كان صائما، زيد قتل صائما. إذا قلت كان صائما فهذا من باب الإسناد، وفي الإسناد نراعي معنى الكلمة، وإنما يكون التجوز في الإسناد على فرض عدم وقوع المصداق واقعا، وهو عدم الاتحاد بين موضوع مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول. أما إذا قلت زيد قتل صائما، في مثل هذه الصورة إذا لم يكن زيد صائما واقعا كما لو كان ممسكا عن الشراب، ففي هذه الصورة يكون التجوز في الكلمة لا في الإسناد، وذلك لأنه لا إسنادها هنا إلا الإسناد الناقص أو النسبة الناقصة. وفي مثل هذا المورد يكون التجوز في نفس الكلمة، في نفس الكلمة. أو تقول جاء زيد راكبا. إذا لم يكن راكبا واقعا، زين، في مثل هذا المورد يكون التجوز في الكلمة. فإذا كان زيد راكبا بالأمس واقعا وكان المجيء أمس، فقلت جاء زيد راكبا، يكون هذا الحكم بلحاظ زمان التلبس في الماضي ولا إشكال فيه. قال: اشتباه منه في تطبيق مورد الاتفاق على المجازية بتخيل أن المراد من الحال حال النطق. والصحيح أن قولهم زيد ضارب غدان إنما كان مجازا باتفاقهم باعتبار أنهم لاحظوا فعلية النسبة. قولهم زيد ضاربون حملوه على أن المراد الحكم على زيد الآن، ولكن باعتبار تلبسه فيما يأتي. وأما عدم الوضع للمتلبس في زمان النسبة، أي عدم أخذ زمان النسبة، فلأن الوصف ربما لا يكون لنسبته زمان كما في الخارج عن أفق الزمان، فاللازم أن لا يصدق العالم بما له من المعنى عليه تعالى، حيث إن النسبة الاتحادية بين ذاته المقدسة والوصف المزبور غير واقعة في الزمان. إذن لا معنى لأخذ زمان النسبة في مثل هذا المورد. لا يقال: ما لم يقع في الزمان نفس التلبس بالمبدأ، وأما النسبة الحكمية فلا. بمعنى أنه يمكن أن يفرق بين النسبة وبين التلبس، فيقال بأن التلبس مجرد وأما النسبة فإنها زمانية. قال: لأننا نقول الفرق بين التلبس والنسبة الاتحادية مطلقا أن قيام المبدأ بالذات تلبسها به، وهو منشأ لانتزاع وصف عن الذات المتلبسة بالمبدأ. بمعنى أن الفرق بين النسبة الاتحادية وبين التلبس هو أن النسبة عبارة عن الاتحاد بين أمرين، بين الموضوع والمحمول، وأما التلبس فهو قيام الحكم والعرض بالموضوع. فالفرق بينهما إنما هو فرق بين المنتزع ومنشأ انتزاعه، وهما أمر واحد بالذات، والاختلاف بينهما في الاعتبار. قال: فمطابقة الذات خارجا لهذا الوصف العنواني المنتزع هو معنى اتحادهما في الخارج، بمعنى أن الذات إنما ينطبق عليها العنوان المنتزع إذا كان منشأ الانتزاع قائما. إذن العنوان بمعنى النسبة، وهو طرف النسبة الاتحادية، موقوف على تلبس الذات بالمبدأ. إذن لا فرق بين الذات وتلبسها والذات وكونها منسوبة بالنسبة الاتحادية إلى المبدأ، والمبدأ منسوب بالنسبة الاتحادية إليها إلا بالاعتبار. فمطابقة الذات خارجا لهذا الوصف العنواني هو معنى اتحادهما في الخارج، والحمل ليس إلا الحكم بهذا الاتحاد الوجودي بين العنوان والمعنوان والوصف والموصوف. إذن الفرق بين التلبس وبين النسبة الاتحادية إنما هو فرق اعتباري. ومن الواضح أن مطابقة ذاته المقدسة لوصف العالم غير واقعة في الزمان، إذن النسبة الاتحادية أيضا غير واقعة في الزمان. هذا ولو كان الوصف والموصوف زمانيين. أيضا يأتي الكلام هنا حتى لو كان الوصف والموصوف زمانيين. قوله ولو كان الوصف والموصوف هذا من باب الترقي، لكن ربما ولو كان الوصف والموصوف زمانيين لكن ربما لا يكون النظر في إجراء الوصف عليه إلى الزمان كما في حمل الذاتي على ذي الذاتي، كما في الإنسان حيوان أو ناطق، أو حمل لوازم الطبيعة عليها كما في النار حارة. لا ننظر في هذه الموارد إلى الزمان، فإن النظر فيها إلى مجرد اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود دون نظر إلى الزمان، لا أن مطلقه ملحوظ دون خصوص زمان، يعني لا نلاحظ الزمان لا خصوصا ولا عموما في قولنا النار حارة، فإننا نحكم على كل نار أنها حارة وجدت أو لم توجد. وأما عدم الوضع بلحاظ زمان التلبس، طبعا هذا إذا كان الحكم في بنحو القضية الحقيقية. وأما في القضايا الخارجية فإننا نحكم على كل فرد قدر وجوده أنه حارا، سواء وجد بالفعل أو لم يوجد بالفعل، فلا يتوقف الحكم حينئذ على الزمان. قال: وأما عدم الوضع بلحاظ زمان التلبس فلما سمعت في نظيره آنفا. إذا كان زمان النسبة غير معتبر فزمان التلبس أيضا غير معتبر، لما عرفت من اتحاد التلبس والنسبة الاتحادية بحسب الذات والاختلاف بينهما بحسب الاعتبار، هذا أولا. وثانيا أن بعض المصادق غير زمانية، أو أن الزمان لم يلحظ فيها حتى لو كانت زمانية، فمجموع هذين الأمرين يقتضي أن لا يكون لزمان التلبس مدخلية في مفهوم المشتق ولا في مصداقيته، مصداقية فرده. ربما لا يكون لمبدئه وتلبس الذات به زمان كما في الخارج عن أفق الزمان، ولو كان التلبس في زمان أو في الزمان، أي أن النظر قد لا يكون متعلقا بالوقوع في الزمان، لكن ربما لا يكون النظر إليه كما عرفت. ومما ذكرنا تبين وجه عدم أخذ أحد الأزمنة في مفهوم الوصف، بمعنى أنه بعد أن نفينا أخذ مطلق الزمان في مفهوم المشتق لأنه مفهوم اسمي والأسماء ليست موضوعة للدلالة على الزمان، أراد أن ينوه إلى عدم أخذ الزمان المخصوص، فلا الزمان العام مأخوذ ولا زمان خاص بالإضافة إلى النطق أو التلبس أو النسبة مأخوذ في مفهوم الوصف. مضافا إلى أن النسبة الحكمية الاتحادية متأخرة عن مفهوم الوصف المحمول على موصوفه. يقول: كيف يدعى أن زمان النسبة الحكمية مأخوذ في مفهوم المشتق، والحال أن زمان النسبة متأخر عن النسبة والنسبة متأخرة عن الطرفين؟ فلو أخذنا زمان النسبة للزم من ذلك تقدم الشيء على نفسه، هذا لا معنى له. فلا يعقل تقيد مفهوم الوصف بزمان النسبة المتأخرة عنه، كما أن التلبس بالمبدأ إذا كان زمانيا لا يعقل تخلفه عن زمانه، فأخذ التلبس متقيدا بزمانه لغو لا يفيد فائدة. يقول: إذا فرضنا أن المبدأ زماني، فما معنى تقييد مفهوم المشتق من هذا المبدأ بالزمان مع أنه هو زماني؟ مثلا الأكل، إذا فرضنا أنه فعلا متقيد بالزمان، فما معنى تقييد المفهوم المشتق منه بالزمان؟ لأن ذلك لا يفيد فائدة. فالصحيح أن الوصف موضوع لنحو مفهوم مطابقه المتلبس بالمبدأ دون غيره، وهذا هو معنى الحال. مقصودنا من دعوى وضع المشتق لخصوص المتلبس في الحال هو أن مدلول المشتق هو خصوص المتلبس، بمعنى أن المعتبر في مفهومه حال التلبس لا زمان التلبس، فلا يصدق إلا عليه من دون ملاحظة أحد الأزمنة كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله. ثم لو أغمضنا عما ذكرنا، لو تنازلنا عما ذكرنا من إشكال، فالأنسب هو الثالث، بمعنى أن الأنسب أن يدعى وضع المشتق لخصوص المتلبس لخصوص من تلبس بالمبدأ في زمان التلبس، بمعنى أن مدلول المشتق هو الذات المتلبسة بالمبدأ في زمان تلبسها، وذلك بأن يكون للزمان موضع يصح معه أن يجعل قيدان بأن نعتبر أن مفهوم المشتق مقيد بأمور ثلاثة: الذات والمبدأ وزمان تلبس الذات بالمبدأ. هذا معقول. أما إذا قلنا بأن المشتق موضوع للمتلبس فلا معنى بعد ذلك أن نقيده بزمان التلبس، وذلك لأن المتلبس إذا كان المبدأ زمانيا لا يمكن أن لا يكون زمانيا، فتقيده بالزمان يكون حينئذ لغوان. وهو الوضع للمتلبس بلحاظ حال تلبسه بالمبدأ، بمعنى الوضع لمعنى وصفي عنواني مطابقه الذات في زمان تلبسها بالمبدأ. هذا هو مدلول المشتق: الذات في زمان تلبسها بالمبدأ. حينئذ يكون للزمان معنى معقول، بحيث يكون قيدا معقولا. لا مطابقه المتلبس بالمبدأ في زمان تلبسه بالمبدأ فإنه لغو محض، باعتبار أن المبدأ إذا كان زمانيا فالمتلبس بالمبدأ لا يكون إلا زمانيا، دون الثاني، لأن اتحاد زماني النسبة وهو زمان الانطباق، والتلبس وهو زمان قيام الحكم العرض بالموضوع كما هو مقتضى الوجه الثاني، والمقصود بالوجه الثاني أخذ زمان النسبة، ليس مستندا إلى ظهور الوصف في معناه. ليس اتحاد زماني النسبة والتلبس راجعا إلى ظهور المشتق في هذا الاتحاد أو في كون الزمان واحدا، بل إلى ظهور قضية الحمل، لأن قولنا زيد ضارب ظاهر بحسب الإطلاق في أن المراد هو الحكم عليه الآن، فمقتضى ذلك أن يكون الآن ضاربا بالضرب الفعلي، فهذا راجع إلى ظهور قضية الحمل، لأن مفاد الحمل الشائع هو الاتحاد في الوجود، فظهور الحمل دال على اتحاد زماني النسبة وتلبس الموضوع بمبدأ المحمول، باعتبار أن أن عنوان ضارب ظاهر في فعلية التلبس، والمفروض أننا حملنا ضارب على زيد، وحمل زيد على ضارب بمقتضى كون الحمل شائعا يقتضي الاتحاد في الوجود، فوجود زيد الفعلي عين وجود الضرب الفعلي، ومعنى ذلك أن الضرب الموجود بالفعل متحد بوجود زيد بالفعل، وهذا معناه اقتران زمان زيد بزمان الضرب. فهنا حكمنا باتحاد زماني النسبة والتلبس، ولكن هذا من جهة اقتضاء الحمل لا من جهة اقتضاء ظهور المشتق، وإلا لم يكن اتحاد بينهما في الوجود، ولذا ربما يتخلف هذا الظهور لو كان الوصف مأخوذا بنحو الطريقية والإشارية لتخلف هذا الظهور، كما في قولنا هند زوجة عمرو إذا كانت بائنة منه لإرادة التعريف. لو أردنا أن نعرف هندا فقلنا هند زوجة عمرو، فهنا نحن استعملنا عنوان الزوجة في معناها، في معناه وهو المتلبسة بالزوجية بالفعل، ولا منافاة بين التصرم المبدأ وبين التطبيق على زيد على هند، لأن مرادنا التعريف لهند لا أخذ التلبس في موضوع الحكم. قال إلا أن الغرض، يقول ولذا ربما يتخلف هذا الظهور فيما إذا كان الوصف معرفا لا عنوانا أي لا موضوعا، فإن الوصف في حالتي العنوانية والمعرفية مستعمل في معنى مطابقه المتلبس. قوله في حالتي العنوانية والمعرفية مراده أن هنا جهة مشتركة في العنوانية والمعرفية وهو الاستعمال في المعنى، لكن في حالة الموضوعية جعلنا الحكم مسندا إلى الوصف ومقتضى ذلك الاتحاد بنحو الحمل الشائع، وهذا يقتضي الاقتران في الوجود. وأما في حالة المعرفية فإن المراد الإشارة إلى الذات بحيث لا يكون للوصف مدخلية، وهنا ربما يكون زمان الوصف شيئا وزمان الحكم شيئا آخر. ليس إفادة اتحاد الموضوع مع المفهوم المحمول في الوجود، بل الغرض قال مستعمل في معنى مطابقه المتلبس بالمبدأ حقيقة، إلا أن الغرض من الحمل عند المعرفية ليس إفادة اتحاد الموضوع مع مفهوم المحمول في الوجود، بل الغرض الإشارة إلى حقيقة الموضوع بمعرفية الوصف وطريقيته، كما في هذه زوجة زيد أو هند زوجة زيد إذا كانت بائنة منه، فزمان النسبة الحملية غير زمان التلبس، مع أن الوصف على ما هو عليه من المعنى. وهذا يؤكد طبعا ما قلناه من أن التجوز في مثل هذه الموارد إذا لاحظنا فعلية الجاري والتطبيق مع سبق التلبس إنما هو بلحاظ الإسناد لا بلحاظ استعمال الكلمة في غير معناها. فقوله أن الوصف في العنوانية والمعرفية مستعمل في معناه اعتراف منه لأنه في مثل هذه الموارد لا يكون هناك تجوز في الكلمة، وإنما التجوز يكون في الإسناد على تقدير تحققه. وأوضح منهما إذا نسب إلى الوصف شيء فإن الظهور في الاتحاد، إذا نسب إلى الوصف كما لو قال أكرم العالم فإن مقتضى الإطلاق المقامي أن يكون وجوب الإكرام ثابتا لمن هو عالم بالفعل، ولكن هذا ليس من جهة اقتضاء ظهور المشتق بل من جهة الإسناد بحسب الإطلاق المقامي. فإن الظهور في الاتحاد بين الزمانين أضعف، هنا يكون أضعف طبعا لأن لاستناده إلى مجرد عدم التقييد وكونه ويستند أيضا إلى كونه في مقام البيان أي إلى الإطلاق المقامي. مجموع هذين الأمرين هو الإطلاق المقامي، أن يكون في مقام البيان ولم يبين، كما في جاءني الضارب. فإن ظهور الضارب في المتلبس بالضرب حال إسناد المجيء إليه مستند إلى ما ذكرنا أي إلى عدم التقييد لا إلى ظهور الوصف في معناه، ولذا يصح جاءني اليوم الضارب بالأمس. ليش يصح؟ لأن الضارب لم يقيد مدلولها بزمان النطق ولا زمان ولا أن يكون زمان التلبس هو زمان النطق من دون تصرف في الوصف، ويؤيده عدم ظهور الكلام في شيء إذا كان المتكلم في مقام الإهمال. إذا لم يكن المتكلم في مقام بيان من كان ضاربا عند مجيئه لم يكن لكلامه حينئذ ظهور في تعيين زمان الضاربي أنه الآن أو غدا، أو بمعنى أنه يعقل أن يكون الكلام صحيحا مع كون المتكلم في مقام الإهمال. هذا دليل على أن الوصف لا يقتضي شيئا من هذه الأزمنة، فافهم جيدا. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا بأس طبعا بمراجعة كلام الأعلام لأن هذا البحث فيه كلام طويل ولكل وجهة ومسلك خاص في بيانه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.